أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 14، قرأنا المسألة في الدرس السابق. هذه المسألة فيها فرعان، الفرع الأول في جواز الاستبراء بالبول أو الخرطات إذا علم بخروج بقايا المني في المجرى بالاستبراء. هذا الصائم المحتلم في نهار شهر رمضان، هل يجوز له بعد أن يستيقظ أن يستبرئ بالخرطات مع علمه بأن البقايا الموجودة في المجرى سوف تخرج بعملية الاستبراء؟ هل يجوز له الاستبراء أو لا يجوز له الاستبراء؟ في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يلتزم بأنه لا يجوز له الاستبراء، لا يجوز له البول، بل يجب عليه أن يمسك حتى ينقضي ماذا؟ النهار، ثم بعد ذلك يستبرئ. طبعا مع افتراض عدم الحرج وكذا، هذا يعني واضح. هذا السيد الماتن هنا ذهب إلى جواز الاستبراء بالبول أو بالخلطات وعدم وجوب الإمساك، يجوز له أن يستبرئ وإن علم، كلامنا هذا، وإن علم بخروج بقايا المني الموجودة في المجرى. السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو البراء، نشك في أنه يجب عليه يجوز له الاستبراء ولا يجوز أو يحرم عليه الاستبراء، والمقتضى أصالة البراء هو ماذا؟ هو الجواز. الدليل الثاني وهو المهم هو استدل بالسيرة، وقال بأن السيرة من المحتلمين الصائمين، سيرة قائمة على الاستبراء بالبول بالاحتمال المانع. ما حد يحتمل المانع، صائم احتلم في النهار يستبرئ بالبول، السيرة قائمة على هاي من دون أن يحتمل أحد هؤلاء بأن هناك منع من ماذا؟ من استبرائه، مع أنه لو كان هذا ممنوعا، وكان موجبا لفساد الصوم على تقدير تخروج شيء من المجرى لزم التنبيه عليه باعتباره أمرا متعارفا وغالبيا. واضح الدليل، والأكو سيرة منعقدة من قبل المتشرعة على الاستبراء بالبول بعد الاحتلام في نهار شهر رمضان، أكو سيرة منعقدة على هذا، وهذا الشيء متعارف. لو كان الاستبراء ممنوع منا، لكان المناسب جدا ماذا؟ التنبيه على ذلك، تنبيه المتشرع على ذلك، لأنه يعني الذي يحتلم في النهار لا يستبرئ بالبول، ينتظر إلى أن يخرج النهار حتى يستبرئ في غير حالات الحرج والأضرار، لكان المناسب جدا التنبيه على ذلك باعتبار أن هذه ليست حالة نادرة، هي حالة متعارفة، المحتلم يستبرئ بالبول، فالمناسب جدا في هذه الحالة أن ينبه على أن الاستبراء بعد الاحتلام هذا ممنوع منه في أثناء نهار شهر رمضان، وحيث أن الشارع لم ينبه على ذلك فيفهم من ذلك ماذا؟ يفهم من ذلك أن الاستبراء بعد الاحتلام لا مانع منه، وبالتالي لا يكون موجبا على تقديره تحققه، لا يكون موجبا لفساد الصوم. هذا الدليل الثاني الذي ذكره. السيد الخوي قدس الله نفسه نحى منحى آخر لإثبات فتوى السيد الماتن، وهو أنه لا يجب عليهم، يجوز له أنه يجوز له الاستبراء في إثبات جواز الاستبراء. ذكر ما حاصله بأن يعني ببيان منا أنه المستفاد كما تقدم من صحيحة القماط المتقدمة اللي ورد به التعليل، ذلك أن جنابته كانت في وقت شنو حلال. هذه الرواية اللي هو اعتمد بها يستفاد منها كما تقدم أن العبرة في بطلان الصوم إنما هي بالجنابة. الجنابة لها موضوعية في بطلان الصوم، أما الجماع بخصوصيته، احتلام بخصوصيته، أي ليس لها موضوعية في البطلان وفي فساد الصوم إلا بمقدار ما تتحقق الجنابة بها، إلا بهذا المقدار. المناط على الجنابة، والجماع تكون له خصوصية باعتبار أنه محقق للجنابة. فالمعيار الجنابة وما له موضوعية في فساد الصوم وبطلان الصوم هو الجنابة، وأما غيرها من الاحتلام أو الجماع وغير ذلك هذا ليس له موضوعية. موضوعية طريق لتحقيق شنو؟ لتحقيق الجنابة، ولكن هو بنفسه بما هو ليس له موضوعية في بطلان وفساد الصوم. بناء على هذا يقول بناء عليه حينئذ لا إشكال في جواز الاستبراء في هذا الفرع الأول، حتى إذا علم بخروج بقايا المني الموجودة في ماذا؟ في المجرى، حتى مع ذلك، وذلك باعتبار أن هذا الخروج لو تحقق لا يوجب الجنابة، ما يوجب الجنابة، لا يوجب جنابة جديدة. لماذا؟ لأن المفروض أنه هو جنب وخرج منه المني بالاحتلام فأصبح مجنبا. هذا الشيء الموجود هو بقية الجنابة السابقة، فخروجه لا يوجب الجنابة، بل هو مجنب، وهذه ليست جنابة جديدة، جنابة إضافية، جنابة جديدة، وإنما هذا هو خروج لبقية الجنابة أو المني الذي تحققت بخروجه الجنابة وأصبح هذا مجنبا على أساسه. إذا خروج هذا المتبقي لا يوجب جنابة، فإذا لم يكن موجبا للجنابة حينئذ لا موجب للالتزام بفساد الصوم. لماذا؟ لأننا استفدنا من الرواية السابقة أن الجنابة لها الموضوعية في بطلان الصوم وفساده. جنابة خروج المني، جماع، الاحتلام، كله ليس له شنو؟ ليس له موضوعية في فساد الصوم أو بطلان الصوم، وإنما الموضوعية هي فقط للجنابة، والمفروض أن هذا ما تحقق عنده الجنابة. بخروج هذا المتبقي لا تحدث جنابة جديدة حتى نقول بأن هذا يكون مفسدا شنو للصوم. نعم هو مجنب بالاحتلام، والمفروض أن الاحتلام لا يوجب شنو؟ لا يوجب فساد الصوم ولا بطلان الصوم. فإذا هذا ما يجوز له الاستبراء، وإن خرج منه هذا المتبقي، وخروج هذا المتبقي لا يوجب فساد الصوم لأنه لا يحقق جنابة جديدة، والمعيار على الجنابة. وعليه فحينئذ لا مانع من ماذا؟ من الاستبراء. اللي يمكن أن يقال تعليق على هذه الكلمات بالنسبة إلى إصالة البراءة اللي ذكرها السيد الحكيم، يبدو أن النوبة لا تصل إلى التمسك بإصالة البراءة لوجود كما سيأتي ما يدل على جواز الاستبراء كما سيأتي. وأما ما ذكر من السيرة الظاهر أنها تامة، لكن بهذا المعنى، يعني تحتاج إلى بيان، بمعنى أن كما ذكر أن سيرة الصائمين المحتلمين، سيرة الصائمين المحتلمين منعقدة على الاستبراء بالبول، هذا المقدار لا يمكن إنكاره. وكما قال أنه لا يخطر في بال واحد منهم المنع من ماذا؟ من البول بعد الاحتلام. لكن لا بد أن نفترض لكي يتم هذا الدليل، أن نفترض أن البول يستلزم خروج بقايا شنو؟ بقايا المني الموجودة شنو؟ في المجرى، كما هو غير بعيد، كما هو غير بعيد أن تبقى بقايا في المجرى وتخرج في أثناء ماذا؟ في أثناء البول. فإذا البول الذي جرت السيرة عليه بعد الاحتلام من قبل الصائمين المحتلمين، هذا يستلزم شنو؟ خروج بقايا المني الموجودة في المجرى. حينئذ يقال بأنه الكلام الذي ذكر أنه لو فرض أن البول المستلزم بحسب الفرد لخروج البقايا الموجودة في المجرى، لو كان هذا مبطل للصوم ومفسد للصوم، كان المناسب التنبيه عليه. السكوت أصلا كأنه أخلال بالغرام، كان المناسب التنبيه عليه، أن ينبه هذا بأنه الاحتلام صحيح لا يكون موجب لفساد الصوم، لكن البول بعد الاحتلام المستلزم، إذا افترضنا هيك لا بد أن نفترض أنه يستلزم خروج البقايا من المجرى، لو كان خروج البقايا من المجرى بالبول هذا مستلزم لفساد الصوم، لكان من المناسب جدا التنبيه على ذلك، جدا مناسب. هذا بعبارة أخرى نقدر نصور هذا المعنى نفسه، نفس هاي الفكرة، بندخلها في باب الإطلاق المقامي، في باب الإطلاق المقامي، بأن نقول أن أدلة الاحتلام التي دلت على عدم مفطرية الاحتلام، أن مقتضى إطلاقها هو عدم مفطرية الاستبراء بعد الاحتلام بالبول ونحوه، لكن مقتضى إطلاقها يا إطلاق مطلق اللفظي، وإنما مقتضى إطلاقها شنو؟ المقامي. مقتضى إطلاقها المقامي هو عدم مفطرية الاستبراء بالبول بعد الاحتلام، اللي افترضنا أنه هو يستلزم خروج بقايا المني الموجودة في المجرى، وذلك باعتبار أنه افترضنا أن عادة الصائمين المحتلمين هم أن يستبرون بماذا؟ بالبول بعد الاحتلام، حالة جارية على هذا، أي حالة متعارفة موجودة بين الصائمين المحتلمين. وافترضنا أيضا أن هذا البول يستلزم خروج هذه البقايا، فلو كان خروج هذه البقايا موجب لفساد الصوم، سكوت الإمام عليه السلام في مقام البيان هذا يكون إخلال بالغرض، كأنه فلو سكت كما هو المفروض، أنه سكت روايات الاحتلام جتنا ما بيها هذا التنبيه، ولا أكو التنبيه في مجال آخر أيضا على ذلك، هذا السكوت وعدم البيان هذا يعطي ظهورا لهذا الدليل في ماذا؟ في أنه لا يجب، أنه لا يكون البول والاستبراء بعد الاحتلام من الشنو؟ من المفطرات. بعبارة أخرى لا يكون خروج البقايا المتخلفة في المجرى بالاستبراء لا يكون موجبا لفساد الصوم، وإلا كان من المناسب التنبيه على ذلك. هذا إطلاق مقامي وليس إطلاقا لفظيا، وهذا ظهر أن هذا الدليل تام. وإذا قلنا أن النوبة الظاهرة لا تصل إلى ماذا؟ لا تصل إلى التمسك بإصالة البراءة. أما ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه هاي دعوة اللي هو يصر عليها أنه يفهم من الرواية السابقة أنه الجماع والاحتلام وكل هاي الأمور ليس لها خصوصية، ليس لها موضوعية في فساد الصوم وبطلانه، وإنما فقط الذي له موضوعية هو ماذا؟ هو الجنابة، هو الجنابة. وهاي كما قلنا يستفيد منها، يستفيدها من صحيحة القماط. هاي مو واضح هذا الأمر، أنه فقط الجنابة هي لها موضوعية في بطلان الصوم وفساد الصوم. يظهر من بعض الأمور من قبيل مثلا أنه إذا أجنب بالاحتلام الشخص، صائم أجنب بالاحتلام واستيقظ، هل يجوز له الجماع؟ ها؟ لا يجوز له الجماع، مع أنه هو مجنب والجنابة متحققة بالنسبة له، وجماعه لا يحدث جنابة شنو؟ جديدة، لا يحدث جنابة جديدة على ضوء ما ذكره، لأنه مجنب، مجنب بماذا؟ بالاحتلام بحسب الفارض. بينما لا إشكال ولا ريب في ماذا؟ في أنه لا يجوز له الجماع، لا يجوز له سائر الأمور الأخرى. هذا يكون كاشف على أنه لا جماع بما هو له خصوصية في ماذا؟ في الفساد وفي ماذا؟ وفي بطلان الصوم، لا باعتباره محققا علما للجنابة، لا باعتباره محققا للجنابة، وإنما هو باعتبار أنه يكون موجبا، هو في حد نفسه له خصوصية، في حد نفسه هو يكون دخيلا في ماذا؟ في المبطلية وفي المفطرية. ساخذ ملاحظة. الشيء الآخر أنه يمكن التمسك بروايات أخرى ليست قضية منحصرة بصحيحة القداح المتقدمة، لا، روايات الاستمناء المتقدمة، يعبث بأهله حتى يمني، اللي مرت مرارا سابقا ما كان بهذا المضمون، يسأل عن الرجل يعبث بأهله حتى يمني، ينهى الإمام عن هذا، يقول له بأنه إذا فعله يجب عليه شنو؟ الكفارة والقضاء وإلى آخره، والدليل يدل على كونه مفسد علما للصوم. يفهم من هذا الدليل ماذا؟ يفهم من هذا الدليل أنه الشارع يمنع الصائم من أن يعمل عملا يؤدي به إلى خروج شنو؟ خروج المني، يعبث بأهله حتى يمني، ولا هذا ممنوع. ليش؟ لأن هذا العمل أدى إلى ماذا؟ إلى خروج المني، ماكو عبارة جنابة، إلى خروج ماذا؟ إلى خروج المني. يفهم من هذا المطلب أنه أي عمل يؤدي إلى خروج المني هذا ممنوع، يمنع منه الصائم، ولو فعله كان مفسدا علما للصوم. هذا يشمل محل الكلام، هذا يشمل محل الكلام بقطع النظر عن ماذا؟ عن الدليل الذي ذكرناه. لماذا؟ لأنه بحسب الفرض أن هذا يعلم بأنه إذا استبرأ بالبول سوف يخرج منه ماذا؟ المني، سوف يخرج منه المني. خب، مقتضى إطلاق هذه الرواية هو أنه هذا فعل فعلا أدى به، يعني استبراء فعل له، أدى به إلى ماذا؟ إلى خروج المني، أدى به إلى خروج المني. صحيح أن خروج هذا المني لا يحقق جنابة جديدة، لا يحقق جنابة جديدة، لكن إطلاق هذه الرواية شملة، إطلاق بها المعنى، بمعنى أنها يتنهى عن كل فعل يؤدي إلى خروج المني. الاستبراء في محل الكلام هو فعل أدى إلى ماذا؟ مع العلم، مع علم المكلف أنه يؤدي إلى خروج ماذا؟ خروج المني. وبلماذا لا نمنع منه بقطع النظر عن الدليل السابق؟ هذا بالنسبة إلى الفرع الأول، والظاهر وفاقا لهؤلاء المحققين والسيد الماتن أنه لا مانع من الاستبراء بعد الاحتلام بالبول ونحوه. الفرع الثاني الذي ذكره السيد الماتن هو ما إذا احتلم الصائم واستيقظ بعد حركة المني وقبل خروجه إلى الخارج، يعني هو احتلم وتحرك المني من مقره، لكن قبل ماذا؟ قبل أن يخرج إلى الخارج المني. الكلام في هذا أنه هل يجب عليه التحفظ؟ لو أمكنه ذلك بحسب الفقه يمكنه أن يتحفظ ويمسك نفسه يمنع من خروج المني إلى الخارج. هل يجب عليه التحفظ من خروج المني إلى الخارج بعد أن تحرك من مقره من موطنه أو لا؟ لا يجب عليه التحفظ، أو لا يجب عليه التحفظ. هذا الفرع الثاني. السيد الماتن هنا ذهب إلى عدم وجوب التحفظ، ما يجب عليه التحفظ، كما ذهب هناك إلى عدم حرمة الاستبراء، هنا أيضا ذهب إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب التحفظ. فيجوز له أن لا يتحفظ ويترك نفسه على حالها ويخرج ماذا؟ ويخرج هذا المني الذي بحسب الفرض تحرك من مقره بالاحتلام وفي أثناء النوم، وفي أثناء النوم، لكن صادف أنه هو استيقظ قبل أن يخرج المني إلى الخارج، وكان بإمكانه أن يمنع خروجه إلى الخارج، طبعا مع افتراض عدم الحرج وعدم الأضرار كما ذكر السيد الماتن. هنا خروج المني يختلف عن خروج المني في الفرع السابق. هنا خروج المني يحقق الجنابة، يحقق الجنابة. ليش؟ لأن الجنابة لا تتحقق بمجرد حركة المني من مقره من موطنه الأصلي، وإنما الجنابة تتحقق بخروجه إلى الخارج، بخروج المني إلى الخارج. فخروج المني في هذا الفرع الثاني إلى الخارج هو الذي يحقق الجنابة، يعني هذا المكلف لم يكن مجنبا ولا يكون مجنبا إذا تحفظ على خروجه. فإذا لم يتحفظ وخرج المني حينئذ يكون شنو؟ يكون مجنبا. إذن خروج المني هناك كان لا يحقق الجنابة. ليش؟ لأنه هذا احتلم وخرج منه المني بحسب الفرض، وإنما هناك شيء متبقي في المجرى من الجنابة السابقة. قلنا أن هذا لا يحقق الجنابة الجديدة، لكن هنا خروج المني يحقق الجنابة الجديدة. وأيضا لا ينبغي الإشكال في أن هذا الخروج خروج عمدي اختياري، بإمكانه بحسب الفرض أن شنو؟ أن يتحفظ، بإمكانه أن يمسك نفسه من دون ضرر ومن دون حرج ويتحفظ ويمنع من خروج المني. فإذا سمح له بالخروج يكون هذا خروجا عمديا، خروجا اختياريا. إذن هذا خروج يحقق الجنابة، وخروج شنو؟ عمدي اختياري. ومن هنا قد يقال بأنه كيف نحكم بماذا؟ بجوازه. كيف نحكم بعدم وجوب التحفظ وجواز ماذا؟ وجواز السماح بماذا؟ بخروجه مع التمكن من ماذا؟ من منع ذلك. وبناء عليها قد يقال بأنه لا بد من الالتزام في المقام المفطرية، يعني إذا سمح لنفسه بالخروج مع إمكانه من منع هذا من الخروج حينئذ يكون هذا مفسد للصوم وموجب لبطلان ماذا؟ لبطلان الصوم. هذا في الفرع الثاني. في المستمسك أيضا السيد الحكيم في مقام الجواب عن هذا التساؤل، أو قل بعبارة أخرى في مقام الاستدلال على ما ذهب إليه السيد الماتن من عدم وجوب التحفظ، عدم وجوب التحفظ، ذكر بأن ما حاصله، وهذا يستفاد من كلمات متفرقة إلا في المقام، أن أدلة مفطرية الجنابة اللي هو اعتمد كما تقدم على رواية عمر بن يزيد، هو استند إليها دال على مفطرية الجنابة اللي كانت تعبر لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به في مقام التفلة بين شنو الفرق بين النكاح وبين الاحتلام؟ النكاح يوجب فساد الصوم، الاحتلام يوجب فساد الصوم. الإمام علي السلام فسر له يقول لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به. اللي يفهم منها هو ماذا؟ هو أنه المسألة مسألة تمييز بين الفعل الاختياري والفعل غير شنو الاختياري. يجي يفهم منها هو شو فهم منها؟ لأن النكاح فعله يعني لأن خروج المني بعملية النكاح هذا اختياري بالنسبة له، ولذا صار مفسدا علما للصوم. بينما الاحتلام خروج المني بالاحتلام ليس اختياريا له، ولذا صار غير مفسد علما للصوم. هذا هو الفرق بينهما. الإمام عليه السلام يقول الفرق بينهما في الاختيارية وعدم الاختيارية. النكاح موجب لفساد الصوم لأنه اختياري، والاحتلام لا يوجب فساد الصوم لأنه شنو؟ غير اختياري. بناء على هذا، حينئذ طبق هذا الكلام في هذا في محل الكلام، يطبق في محل الكلام ويقول بأن خروج المني الذي يكون منشأه وعلته وسببه هو الاحتلام في أثناء النوم، هذا ليس شنو؟ ليس اختياريا. أو هو لا يعبر بهذا التعبير، هذا ليس فعلا للمكلف. يقول هذا ليس فعلا علما للمكلف، وإنما يكون فعل المكلف لو كان سببه غير متحقق في النوم. خروج المني، له سبب، له منشأ. لما كان سببه ومنشأه متحقق في النوم فلا يعد الخروج فعلا للمكلف. لماذا؟ لأن منشأه وسببه وعلته متحقق في ماذا؟ في النوم. فهو ليس فعلا للمكلف، ولذا لا يكون موجبا علما للمبطلية ولفساد ماذا؟ ولفساد الصوم. ليش؟ لأن المستفاد من هذه الرواية هو ماذا؟ هو أن الجنابة التي هي فعل للمكلف هذه تكون موجبة للفساد، أما ما لا يكون فعلا للمكلف هذا لا يكون موجبا علما للفساد. هكذا يقول أن المستفاد من الرواية هو أن الجنابة وخروج المني حيث يكون فعل للمكلف يكون موجب للفساد، لأن النكاح فعله. سأتعكم المسألة الاختيارية هاي تجي بعدين. لأن النكاح فعله، إذن ما يكون فعلا للمكلف يكون موجب للفساد. لأن الاحتلام ليس مفعول به، يعني لأنه ليس فعلا شنو للمكلف، فما يكون فعلا للمكلف يكون موجب للفساد، وما لا يكون فعلا للمكلف لا يكون موجب للفساد. هو يدخل محل الكلام في الثاني، يقول أن الاحتلام خروج المني في محل الكلام هذا ليس فعلا للمكلف. ليش؟ لأن منشأه وسببه وعلته حصلت ماذا؟ في أثناء النوم، فلا يكون خروج المني فعلا. فإذا لم يكن فعلا المكلف، الرواية تقول بأنه ما لا يكون فعلا المكلف لا يكون موجبا علما للفساد. فاستدل بذلك على ماذا؟ على عدم المفسدية في محل الكلام. وذكر بأنه هذا هو الفرق بين هذا محل الكلام وبين مسألة التخليل. مسألة التخليل المتقدمة، عندما يعلم بأنه إذا ترك التخليل سوف شنو يدخل بقايا الطعام في ماذا؟ في جوفه. يقول هناك التزمنا بأنه يجب عليه التخليل، لا يجوز له ترك التخليل هناك. لماذا؟ بينما هنا التزمنا بأنه لا يجوز له ماذا؟ يجوز له إخراج المني. لماذا؟ يقول الفرق بينهما هو هذا، الفرق بينهما أن الأكل يختلف عن مسألة الاستمناء. الأكل يقول الأكل دلل دليل في الأدلة الأكل وقع موضوعا للمفساد مطلقا مطلقا وقع موضوعا للفساد للمفطرية مطلقا، يعني شنو؟ يعني سواء كان فعل للمكلف أو لم يكن فعلا، سواء قلنا هذا فعل المكلف أو لم يكن فعلا شنو المكلف، مهم أنه يدخل الطعام شنو في جوفه. إذا دخل الطعام في جوفه وإن لم يكن فعلا المكلف هذا يحكم بكونه مفسد المن للصائم، بخلاف خروج المني. يقول ورد في النصوص وفي الرواية السابقة هو أن خروج المني إنما يكون مفسد إذا كان فعلا شنو للمكلف، وإن لم يكن فعلا المكلف فلا يكون موجبا لفساد الصوم. هكذا يقول، لأنه يقول يفهم من هذه الروايات أن خروج المني إنما يكون موجب للفساد لأنه فعل المكلف، وفي المقام هذا ليس فعل المكلف. لماذا؟ لأن من شاءه وسببه كما قلنا حاصل في أثناء النوم. هذا اللي يقول السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية. أكو وقت بعد لباقي، أكو بعد هذا الكلام تعليق عليه هو هذا، أن رواية عمر بن يزيد ليست تامة سندا، لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات هذا الحكم، وهو اعتمد على هذه الرواية واستفاد منها هذا الذي ذكره. هذا أولا، مضافا إلى أن هذه الرواية حتى لو تم سندا فلا يبعد أنها تكون ناظرة إلى الاحتلام الذي لا يكون للمكلف اختيار فيه، ناظرة إلى هذا، قاعد تفرق بين هذا الاحتلام وبين النكاح. نقول النكاح فعله والاحتلام شنو؟ ليس فعله. يا احتلام هذا الذي ليس فعله، الاحتلام الذي لا يكون المكلف اختيار فيه. فكأنها تريد أن تقول كما ذكرنا اشتباها قبل قليل، كأنها يفهم من الرواية هو هذا، أن النكاح مفسد للصوم لأنه اختياري، والاحتلام ليس مفسدا للصوم لأنه شنو؟ غير اختيار. هذه الرواية تعتبر، أو لا أقل من احتمال هذا في الرواية، أن النكاح مبطل للصوم لأنه اختياري، والاحتلام لا يبطل لأنه ليس اختياريا. يعني حينئذ نجي إلى محل الكلام، هذا وين دخل مع الكلام؟ دخل في الاختياري، في محل الكلام دخل في الاختياري، لأنه يقول أن النكاح يفسد الصوم لأنه فعله، يعني لأنه اختياري له. إذن كل ما هو اختياري يكون موجبا لفساد الصوم، وخروج المني في محل الكلام باختياره، لأن المفروض أنه هو يتمكن من منعه، يتمكن من إمساك نفسه ومنع الخروج، فإذا سمح لنفسه سمح بخروجه يكون هذا اختياريا له. إذن خروج المني اختياري له، خروج المني اختياري له، وهذا حينئذ يشمله قوله لأن النكاح فعله، يعني لأنه شنو اختياري. والعلة كما نتمسك بعموم العلة، يعني كل ما هو اختياري، خروج المني إذا كان اختياريا فهو يكون موجبا المن للفساد. فالرواية في الحقيقة يوجد فيها هذا الاحتمال، إن لم نستظهر هذا الاحتمال. هذا السيد الحكيم استدل على فتوى السيد الماتن بذلك. أما السيد الخوي قدس الله نفسه فله دليل آخر يستدل بها على عدم وجوب التحفظ في هذا الفرع الثاني، وهذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.